أو ليس القرآن الكريم سببا في جمود العقل بحكره البني آدم والإنسان الطبيعي بين افعل ولا تفعل؟ أفلا يعتبر هذا جمودا للعقل البشري وكبح جماحي عن التفكير؟ إذا كان العلم قدم لنا الدواء والتقدم العلم والتكنولوجي الهائل، فماذا قدم لنا الدين والقرآن والسنة النبوية المطهرة؟ أفليس العلم ينماز عن الدين بهذا الخصوص؟ إذا كنا نحتاج العلم في حياتنا اليومية، ففي أي شيء نحتاج الدين إذا قصر على العبادة فقط؟ إذا كان الدين يضاد ويعاكس العلم في هذا التوقيت بالذات، فالعلم يثبت أن الشمس إذا غربت من مكان تشرق في مكان آخر، ويصور لنا الدين والشريعة الإسلامية بأن الشمس في نهاية النهار تسجد تحت العرش، فمن نصدق؟ الأخبار التي أتت إلينا أم نصدق العلم المشاهد بالعين الآن؟ ماذا صنع أكابر الملحدين بالنسبة لرعاياهم؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة استثنائية من برنامج القضية. موضوعنا مع حضرتكم ما زال مستمرا وهو الملحدون وما يدور في أذهانهم. أما ضيفنا فهو المفكر الإسلامي الكبير معالي الأستاذ الدكتور محمد داود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور داود في برنامج القضية.
مرحبا،
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. دكتور، آخر احتكاك حصل بين حضرتك وبين الملحدين كان متى وما الذي دار فيه؟
هو في احتكاك وجها لوجه، وكان يحدث على قناة الرحمة هنا بالنسبة الإخوة الذين كنا نستضيفهم كي نقف على التجربة الحية للانتقال من الإلحاد إلى الإيمان. هنالك احتكاك على مدار الساعة يوميا،
تمام،
عبر صفحات الفيس والموقع، موقع بيان الإسلام، الموقع الشخصي لمحمد داود، وصفحة الملحدون يعترفون والصفحات الشخصية، فهم يرسلون الأسئلة ويعلقون، وهنالك لغة ودودة في حميمة بميزان العقل والعلم، وهذا هو الميزان الذي ارتضيته وأخذته منهم، لأنهم هم يعني فيه مش عايز أقول مغالاة، ولكن كل مسألة الإلحاد بتزين للشباب على ميزان العقل وميزان العلم بأن العقل هو إلهه والعلم هو قرآن.
جميل، يعني نشكر لحضرتك تصديك لهذا الموضوع أساسا في حد ذاته، لأنه كثير من كبار العلماء ينحو دائما عن التصدي لمثل هذه الأمور، فما الباعث لحضرتك تحديدا على التصدي للملحدين وأسئلتهم وأفكارتهم وأفكارهم بالرغم من أنها تضد ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟
أخي الكريم، ما وقع فيه أبناؤنا إنما يعني من أكبر الدوافع والمسؤولية هو نحن قصرنا ونسينا وأهملنا، أهملنا سنوات كثيرة جدا جدا حتى وصل الشباب إلى هذا الفراغ وأصبحوا فريسة سهلة لهذه الأفكار وهذا الغزو الفكري وهذا الغزو الثقافي. هذا من جانب. من جانب آخر، المؤمن صاحب رسالة،
صحيح،
ورسالته إنما هي بيان الحقائق وهداية الناس بهدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يلي هذه المسألة، يا أخي، هؤلاء أبناؤنا لهم علينا حق وواجب، بمعنى ببساطة شديدة، اللي بتسترق محفظته بيروح يبلغ الاسم،
صحيح،
اللي بيروح يروح منه شاء. طب واللي بيسرق إيمان أولادي ويسرق شباب الأمة، هل يمكن أن نقف مسلوب الإرادة مكتوف الأيدي أمام أكبر عملية نصب وسرقة وخداع في تاريخ الأمة العربية عن طريق الغزو الفكري والثقافي والحروب الفكرية التي تتم؟ لا يمكن أن نقف مكتوف الأيدي أو مسلوب الإرادة، لابد وأن نحاول على الأقل أن نؤدي دورنا.
سليم، لكن هناك وجهة نظر نفسية ربما تقول أن الملحد لا يجادل بحثا عن العلم وطلبا للحقيقة، ولكن يجادل لمجرد الجدال، وهذه عقيدة مقتنع بها ومعتقد بها.
حتى وإن ما من شك أن العقل الذي استودعه الله لكل إنسان تحريك الفكر وتحريك العقل وبوسائل العلم وبلغة ودودة حميمة يشعر الملحد أو بأي درجة من الإلحاد أو بأي نوع من الإلحاد أن المقصد والغاية إنما هو بيان الحقائق وليس فرض الآراء وليس السب وليس الشتم وليس أسلوب الإدانة. ما أسهل الإدانة ولكن أسلوب الإعانة.
هل في نيتك ترجعهم مرة ثانية لحضرة الإسلام أم
الحقيقة أنا النية والمقصد ما تعلمته من القرآن هو بيان الحقائق حتى أساعده على أن يأخذ قرارا في أخطر قضية في الوجود وهي الإيمان بالخالق ومستقبل الآخرة على حقائق علمية لأن الضلالات والأكاذيب والزيف الذي يقدم لهم ويتم إشاعة ذلك الزيف والمعلومات الخاطئة ما من شك أنها تؤدي إلى قرارات خاطئة.
سليم.
فوظيفتي أنني أساعد الباحثين عن الحقيقة في تصحيح المعلومات وتقديم الحقائق والتفكير بالمنهج العلمي العقلي حتى يتم الاختيار على بينة على حقائق. لكن هو حر أن يؤمن أو لا يؤمن، أنا لست بديلا له حتى أخذ القرار مكانه، القرار قراره هو الذي يختار، إنما أنا أساعد الباحثين عن الحقيقة في تصحيح المعلومات في بيان الحقائق في التفكير بمنهج علمي بمنهج عقلي حتى نصل إلى بر الأمام باقتناع عقلي واقتناع علمي وليس اعتمادا على شائعات أو على أخطاء الأخطاء لا يحتج بها ولا على سب وشتم، السب والشتم لا يصلح أن يكون دليلا علميا. أنا ألفت الانتباه إلى هذه الحقائق وهذا هو دوري فقط.
تمام. ولا تسقط عليهم مثلا أحكام من القرآن بأنهم كفر فسق ملحدين زنادقة يريدون أن تقود الدين هجومهم.
في مجال الدعوة دائما القرآن يعلمنا أن نسير بمنهج وصفي وبمنهج الإعانة بمنهج وصفي. يعني أنت تحلل وتصف حتى تستطيع أن تتعامل مع الظاهرة دون إدانة للظاهرة دون إدانة للظاهرة. لكن صاحب من وقع في هذه الظاهرة يعني هذه هي المهارة وهذا هو الحب وهذه هي الحميمية هو الذي يصل إلى إدانة ذلك الخطأ
بنفسه. تمام.
يعني ينبغي ألا نضع أنفسنا أبداً 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 أوصياء على عقول هؤلاء ولا أوصياء على اختيار هؤلاء. يعني نحن نقدم الحقائق ونبين وهذا هو شأن الأنبياء. يعني إنما أنت منذر
صحيح ما عليك إلا البلاغ.
ما عليك إلا البلاغ إلى آخر.
هل وجدت عندهم يعني الذي يسيطر على عقولهم الجهل العلم؟ ماذا هم جهلة أو يقرؤون وباحثون؟
ما من شك يا دكتور محمد بارك الله. أن السقطة الخطيرة جدا للمجتمعات الإسلامية والعربية، ليس لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية، ليس لنا وجود
خطير يا دكتور.
ليس لنا وجود.
أما مليار و500 مليون.
احنا ليس لنا جامعاتنا اين، هل نحن شركاء في الاكتشافات العلمية؟ هل لنا اسهام في بحوث الفضاء؟ هل لنا اسهام في بحوث الدواء الحديثة والنانو تكنولوجي والى اخره؟ ليس لنا موقع حقيقي على الخريطة العلمية العالمية وهذه نقطة تأتي بالإحباط للشباب. الشباب يريد قوة، يريد طاقة، يريد علما، يريد حياة، يريد حضارة، فيفتن بذلك. ومن هنا ينبغي أن نعذر الشباب بوجه ما، لأننا طبعا
في إلحادهم،
حتى في إلحادهم ينبغي أن تقدم لهم ما ينقذهم، لأن الدوافع كانت من عندنا.
نسجنهم ونقيم عليهم الحدود.
الدوافع كانت
بالزندقة والإلحاد.
الدوافع كانت من عندنا نحن، التقصير كان من عندنا. يا أخي انظر إلى التعليم عندنا، انظر إلى البحث العلمي عندنا، انظر إلى المجالات الاجتماعية والزواج وهل يجد شقة وزواج أم لا. أغلقت الحياة عليه حتى أن الواحد منهم يبحث عن الحياة في الموت، فلا بد من رد الفعل على هذه السوءات وهذه السلبيات. ومن هنا لابد أن تأخذ بيده. وأنا يعني أشهد الله أن هم ليسوا على درجة واحدة من الإلحاد، إنما هم أنواع. في حواري معهم يعني أشهد أنهم يستجيبون بوجه ما للعلم، لكن المسألة تحتاج إلى مواصلة أيضا من الأمور الخطيرة جدا. مسألة سقوط الأسوة والقدوة في المجتمعات الإسلامية، لأن الحرب الفكرية أدت إلى
المقاطعة سقوط الأسوة والقدوة.
نعم الآن الحرب الفكرية،
هل هذا مقابل جلد الذات المجتمع المسلم؟
ليس جلدا للذات، أنت انظر إلى الحرب الفكرية الآن تشوه لك كل رئيس، وتشوه لك كل عالم، وتشوه لك كل أستاذ، يعني المعنى تشوه لك دينك ونبيك وسنة نبيك، ما المعنى؟ وبماذا؟ بأناس من أبناء جلدتنا اسمه محمد وعلي وسيد وأحمد وما إلى ذلك. فهذا الشباب ما الذي يبقى لك؟ هو الشباب يسأل ما الذي يبقى لنا إن كان كل شيء مشوه، إن كان كل شيء مشكوك فيه، إن كنا نحن لا نستطيع أن نواجه، إن كنا عالة في العلم على الآخر، إن كنا ما من شك أن هذه كلها أسباب قوية ودوافع حقيقية، فلا بد من بيان الحقائق. والعقل دائما، يعني القرآن دائما يردنا واعتمد الدليل العلمي والدليل العقلي في الحوار.
بخصوص الدلال العلمي والدلال العقلي، هنالك بعض الامور المعلومه يعني من الدين بالضروره والشريعه الاسلاميه تصطدم اصطداما مباشرا مع العقل ومع العلم. مثلا الشمس تخبرنا الشريعه الاسلاميه بانها تسجد تحت العرش وتستأذن فلا يؤذن لها، وتعود مره ثانيه او تؤمر حيث يوجهها الله سبحانه وتعالى. والعلم الان يقول اذا غابت من مكان تشرق في مكان اخر،
وهذا هو معنى السجود. وانت تعلم
تسجد تحت العرش وتطلع.
حبيبي اتفضل. السجود لكل كائن بما يناسبه، يعني السجود نحن في سجود عقلي تسليم العقل، وفي سجود حسي للأعضاء نسجد على الأعضاء الثمانية التي نسجد عليها، في سجود للعقل، في سجود للقلب، وفي دي تعبيرات لغوية يقول لك فلان كان من الصحابة كان ساجد القلب،
بمعنى
التسليم والخشوع لله سبحانه. فالطاعة والتسليم المطلق والتسخير التام الذي في الشمس يتحقق في كل يوم، فتسجد طاعة لأمر الرحمن دون أن تتخلف، وإنما طائعة في بجزء الجزء الجزء من مليون الثانية.
الفيمتو ثانية بس.
الفيمتو ثانية. يعني كنت أمهر مني في هذا التعبير. بالفيمتو ثانية. بالفيمتو ثانية. هذا هو معنى السجود. يعني أريد أن أقول وأنت لغوي. السجود عندنا نوعان من السجود. سجود حسي وسجود معنوي.
سليم.
وهنالك كل كائن له ما يناسبه من السجود. حتى الإنسان يعرف أنواعا من السجود. الاستعمال اللغوي موجود عندنا. أقول لك تسجد في الصلاة فهذه عبادة بالسجود الحسي، معروف السجود فيه سجود الشكر وسجود العبادة. هنالك أيضا سجود معنوي، يقول لك فلان كان ساجد القلب وآخر كان ساجد العقل.
إذا هذاك يعني تضفي مفهوما جديدا أو تنحو نوعا
الطاعة. يعني ليس هذا كلامي، هذا ما ينبغي.
أنت كده هنصطدم ببعض الاتجاهات السلفية الآن بأن المعنى مقصودها كذا دون تأويل ولا شيء من هذا القبيل.
السلفيون هم الذين يعملون كلام أهل السلف ده. أنا عايز أدافع عن السلف.
ده كلام المعتزلة.
لا أنا عايز أتكلم. أنا عايز بس أدافع عن السلفية في هذه النقطة.
تفضل.
السلفية الحقيقية يا أخي هي التي حينما تعلمت القرآن علمت القرآن على نمط الحرف بقيم أربعة، وعلمت القرآن على نمط الكلمة بدلالات سياقية مختلفة. السلف هم الذين علمونا ذلك. ثم بعد ذلك مشت على أمر السياق. النهاردة بيقولوا فيرس في المدرسة الإنجليزية وصاحب المدرسة، وسلف الأمة هو الذي يعني أسباب النزول ومراعاة واقع الحدث ومراعاة كذا. إنما وهذه أصول تراثية لهذه العلوم كلها أخذناها من السلف رحمهم الله. فقد يكون هنالك بعض الأخطاء لبعض الشباب بالتعجل أو الإخلاص مع قلة العلم نعلمهم، لكن دائما التعميم شيء لا يقبله العقل وليس من المنهج العلمي.
تمام. يعني أفهم من كلام حضرتك أن السجود الشمس لا حرج فيه، لأن السجود له معنيان.
تفضل.
لا نسمع من حضرتك. تفضل.
السجود بالنسبة للشمس ليس كسجود الإنسان. سجود الإنسان له نوعان، نوع حسي ونوع معنوي. السجود الذي للشمس إنما هو نوعان أيضا. النوع الحسي إن هي تنتقل من مكان إلى مكان.
تمام.
لا تتخلف عنه. وهي في هذا
طائعة، لكن تحدده في الحديث تحت العرش. أثر يحب أنها تذهب تحت العرش
من
فعلا.
كأن التعبير بتحت عرش الرحمن هذا من أمر الغيب. وتحت العرش لها
وكلنا تحت العرش
عندنا. كلنا تحت العرش. فحينما نريد أن نتعلم هذه الدلالات مصدر المعرفة فيها من الخالق
سبحانه وتعالى،
لأن الخالق يساعد العقل في المنطقة التي لا يستطيع أن يتعلم فيها. فالعرش فيه دلالة العظمة وفيه دلالة القدرة، والشمس تسجد إذن هي مزعنة وهي مطيعة وهي خاشعة بانتقالها من مكان إلى مكان. السجود إنما هو رمز للطاعة ورمز للتسليم المطلق التام، وهذا يتحقق في دورة الشمس والتي أخبر عنها القرآن. لا الشمس في انتظامها وخضوعها وتسليمها، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل
سابق النهار
وكل في فلك يسبحه.
نعم بارك الله فيك. إذن هنصطدم مع العلم والعقل من ناحية ثانية.
ليس هنالك اصطدام
مثلا. أليست الشريعة الإسلامية قائمة على افعل ولا تفعل، ليس لك من الأمر شيء؟
نعم
صح ولا خطأ؟
لا هذا
سلب لشخصية الإنسان.
ليس سلبا،
وهذا إماتة العقل الإنسان عن التفكير وتحجيمه عن الانطلاق.
مسألة افعل ولا تفعل، اسمع يا أخي
سيدي،
احنا بنقسم العلم والمعرفة عندنا عند المؤمنين نقسمها قسمين.
طيب الأول
قسم مصدر المعرفة فيه مثل أهل العقل والعلمانيين والماديين والملحدين، مصدر المعرفة فيه التجربة والمشاهدة.
تمام.
العلوم الطبيعية.
تمام.
كيمياء، طبيعة، علوم إنسان، طب، بحار إلى آخر. قسم آخر هو علم العلوم الغيبية وعلوم الأخلاق.
تمام.
مصدر المعرفة فيها للصواب إنما هو الخالق، الوحي. الوحي ليه؟ لأن العقل لم ينجح في هذه المسألة. سأل الفلاسفة على مدى التاريخ البشري كله هل اتفقوا على شيء؟ لم يتفقوا على شيء. أنا بقول لك وأنا في سان فرانسيسكو ألاقي مظاهرة تطلع تنادي بإباحة الإجهاض على إنه حرية شخصية، بعدها بأسبوعين مظاهرة مضادة تطلع تنادي بتجريم الإجهاض لحماية المرأة من كيت وكيت وكيت إلى آخره، وحماية الجنين إلى آخره. هذا هو شأن الفكر البشري. فلا بد من حسم يعني تكون السلطة فيه للكمال المطلق وهو الخالق. فجاء القرآن، خلي بالك من الكلمة دي بقى، مش يلغي العقل زي ما بعض الناس بتعبر، لا
أيوة.
أقول جاء القرآن في مسائل الغيب والتشريع هاديا للعقل.
هاديا للعقل؟
هاديا للعقل، نعم.
أم محجما له، مجمدا له؟
هاديا، بيساعد العقل.
من حيث ماذا؟
من حيث ماذا؟ أنا أضرب لك مثلا.
فضل.
أنت تذهب إلى الصحراء مثلا ولا علم لك بما تحت هذه الرمال.
صحيح.
فتجد لافتة، منطقة ألغام. هتقول والله يا أخي ما تسيبني العقلي أنا أخش. تفضل. تجد عند البحر، تجد لافتة، منطقة غرق. وانت يعني تقول يا أخي سيبني وعقلي أخي. إذن الهدايات التي من شأنها أن تقدم لك توضيحات وتقدم لك أدلة هداية، فيقول لك ما تشربش الخمر. ليه؟ لأن الخمر ممكن تتلف الكبد وممكن بتذهب العقل وممكن كذا. يقول لك ما تزنيش. ليه؟ لأن لما تزني يجيله الإيدز ويجيله كذا ويزهد في زوجته ويبقى إنسان ملوش كذا كذا. يعني حتى ربنا يبين أن التشريع ده له حكمة.
طب هم زالوا شربوا خمور وشربوا سجائر ودخنهم
وأصابتهم هذه الأمراض. أصابتهم هذه الأمراض
لم تصف الأمراض.
لا لا لا، أصابتهم الأمراض وأصبحت ظاهرة ينفق عليها ملايين. التدخين والكحوليات.
طب يعني حد يبقى هيموت نص عمره يا دكتور؟
لا لا يموت، لكن السبب يختلف.
أيوة
أيوة، ممكن واحد يموت مش ناقص عمره بس مدان، ولا في جانب مرضات الرحمن. يعني ما ماشي، ما قلت لكش ناقص عمر. لكن انت على طاعة ولا على معصية؟
أيوة.
العمر ده فرصة. فرصة زي انسان ادالك وقت، والتذكرة دي موجود وقت الذهاب ووقت العودة. الوقت ده انت ليك الحرية، ربنا ادك الحرية انك تملاه. وقال لك والله لو مليته بأعمال نفعة هتجد رصيدك كذا تاخد وتاخد وكذا بمنطق الدنيا بمنطق العقل. تمام. لو اشتغلت في الفترة دي اللي انت مسافر بيها هتلاقي رصيد في البنك وهتلاقي ويبقى ليك امتيازات كثيرة. طب انت غبت وما اشتغلتش لا حق لك في هذا الرصيد. وقد تلام ويبقى عليك مديونيات انك تدفع ثمن السكن ده وثمن. فالوقت وعقل الاحداث وعقل الافعال والاعمال وعقل الاقوال الطيبة فالوقت ده فيش حد يقدر يلعب فيه لان ده منحة من الخالق.
سليم.
لكن الوقت ده الزمن ده وعاء للاحداث.
تمام.
وانت مسؤول باختيارك عن الحدث الذي تملأ به عمرك وزمنك ووقتك.
طيب حضرتك وزعت مصادر المعرفة الى معرفة تخضع للتجربة والمشاهدة ومعرفة بالامور الغيبية. أي. الاخلاق او الامور الغيبية.
نعم.
المحك الرئيسي او الاختلاف في الامور الغيبية هنا من حيث ماذا؟ ان العقل يصدق ما تراه العين وتسمعه الاذن
وانا لا حق في هذا
وانا لا ارى اي شيء في الاخرة ولا في غيبات ولا اسمع عنها اي شيء.
نعم.
كيف اصدق؟
احنا عندنا في العقل القياس.
القياس
ده مبدأ علمي ومبدأ عقلي.
بمعنى
انك انت تقيس المجهول على المعلوم.
اعطيني مثال.
اعطيك مثال يا ريت. انا الوقت جاء الاستاذ دكتور محمد وابلغني عن امور انا ممكن ان استوثق منها.
تمام.
قال لي والله خلي بالك ان الشمس هتطلع بكرة الساعة كذا بكرة فيه مطر بكرة في كذا انت
الارصاد الجوية
الأرصاد. بكرة التكوينات كذا انا خلاص بقى الدكتور محمد مصدر ثقة فيما يأتيني به.
سليم.
ثم جاء بخبر بنبأ انا ما اقدرش استوثق منه لان فوق عقلي فوق قدراتي. انا قياسا على المعلومات الصحيحة التي جئت بها انا اصدقك لان اختبرتك
بسابقة الكلام وسابقة الافعال
فيما هو مختبر وتحت التجربة انت كنت صادقا.
سليم.
وهكذا الخالق جاء لنا فحدثنا عن الكون عن الشمس عن القمر عن الارض عن هذه التكوينات عن الى اخره.
أيوة.
والعلم يشهد لهذه الحقائق حتى ان موريس بوكاي لما احب ان يدخل الايمان بمنطق علمي وجاء بافرقة علمية وافرقة من علماء الدين وقال لهم هاتوا لي كده الآيات التي تتحدث عن الكون في التوراة وبتوع الإنجيل يطلعوا الإنجيل وبتوع القرآن يطلعوا آيات القرآن بشأن القرآن. إيه اللي حصل؟ قال لهم قارنوا لي بين هذه الآيات اللي وردت في القرآن وبين حقائق العلم الحديث.
تمام.
النتيجة إيه؟ حكتي الأولى أن القرآن أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم الحديث.
جميل.
الثانية.
أيوة.
وهي موضع الشاهد وبيت القصيد ومربط الفرس وقل ما شئت.
ايه هي
ان القرآن الكريم لم يصادم ابدا 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 حقائق العلم الحديث في اي آية من آياته
ابدا
ابدا. دي افرقة علمية بقيادة موريس بوكاي وموجودة لمن يريد ان يستوثق من كلامي هذا. والكتاب ترجم الى الانجليزية هو قلب بالفرنسية وترجم الى الانجليزية والى العربية وموجود على شبكة المعلومات النت يمكن لاي انسان ان يستوثق من هذا الكلام في الخلاصة الاخيرة والنتيجة التي خرج بها. اذا العلم شاهد لهذا الاله بما اخبر به. فمن هنا يبقى الأمور الغيبية التي لا أستطيع أن أخذها من مصدر الثقة ده.
أيوة. تمام.
مصدر الثقة ده اللي شاهد له العلم ولم نجرب عليه كذبا قط. يعني أستغفر الله لكن أنا عايز أفهم الناس.
لا.
ولم نجرب عليه كذبا قط ولا خطأ علميا قط يبقى ده مصدر ثقة يبقى أنا أخذ منه المعارف.
تمام. لكن في القرآن كما تفضلت الآن مثلا يقيس شيء مجهول على شيء معلوم. إذا لما يقيس مجهول على مجهول في القرآن الكريم في وصف شجرة الزقوم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين أنا لا شفت شجرة الزقوم ولا شفت رؤوس الشياطين.
حبيبي ده تشبيه لغوي. يعني ده تشبيه لغوي ليس قياسا ولكن هذه لغة وهذا من باب المجاز. ولما تحب أن تغرب في المعنى تغرب في المعنى تخليه غريب جدا.
تمام.
فيجعل التخيل بلا حدود.
صحيح.
وانا لو قلت لك حاجة تعرفها سيقف التخيل عند حد المعرفة.
صح.
لكن لما اجيب لك مجهول في مجهول كل زمن
سيطلق الفكر عنانه وينطلق
كل زمن وكل مخرج وكل علوم وكل تهيئات والأزمنة تختلف في قدرات التخيل.
صحيح.
يبقى يبحث لك حتى إلى بلا حدود. وبلا حدود إيه؟ في السوء، في إنك تشمئز من هذا الشيء، في إنك تعمل له حساب وتحذر منه، في إلى آخر. هذا من بلاغة القرآن، سبحان من هذا كلامه.
سبحان الله. عندنا إشكالية تانية يا دكتور داود كمفكر إسلامي، بارك الله فيك. العلم الآن كواقع مشاهد في قمة من قمم السابقة، بعد التقدم والطفرة العلمية التكنولوجيا الهائلة أهدى لنا مثلا الفيمتو ثانية والنانو تكنولوجيا.
نعم.
ماذا قدم لنا الدين؟
أحسنت. هذا سؤال وجيه.
بارك الله فيك
أخي الكريم. نعم. معالي الدكتور
سيدي،
الدين له وظيفة.
طيب.
والعلم له وظيفة، والخلط بين وظائف الأشياء المختلفة غير مقبول عقلا ولا منهجا علميا في حياتنا. يعني انا ابسط المساله وادخل
كنت تطلب اعاده الجمله مره ثانيه. الخلط يعني بين وظائف الاشياء
المختلفه ليس عقلا ولا علما.
بمعنى
انا هبسط المساله قوي علشان كل الناس تفهم.
اتفضل.
خالتي وستي وابني والطفل الصغير والكبير.
تمام.
واحده عندها ثلاجه كويسه والثانيه اشترت سخان كده، فرن كويس. اقول لها السخان بتاعي احسن من الثلاجه بتاعتك. ليه؟ قالت تبي الثلاجة بتاعتك تقدر تسخن؟
لا
تبي ثلاجتك ما تقدرش تطيب طعامه. قال له لا، خلط الخلط بين وظائف الأشياء المختلفة ليس عقلا، دي ليها وظيفة ودي ليها ايه؟
وظيفة.
ودي ليها وظيفة. فالدين له وظيفة.
اسمح لي اخذ الجملة، الخلط بين وظائف الأشياء المختلفة
ليس عقلا ولا علما.
وبالتالي ده كان خطأ إبليس لما قارن بينه وبين
بين طبعا أبين. هو بطبيعة الحال سيأتي. المهم.
طيب.
فالدين له وظيفة. الدين يبحث في الإجابة عن السؤال لماذا؟ وكيف؟ يبحث عنها العلم. يبقى العلم في الكيفية. قل سيروا في الأرض فانظروا
كيف بدأ الخلق،
كيف بدأ الخلق. عشان ترى في المخلوق عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق.
كيف خلق،
كيف خلقت. الكيفيات دي تنتفع بيها. تعرف تعمل طيارة وتعرف تعمل سفينة فضاء وتعرف تعمل كذا وكذا وكذا. أما الدين وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
يكلمك عن المقاصد. وفي المقاصد دي يبين لك بقى افعل ولا تفعل والاخلاق والى اخره. خلي بالك بقى.
طيب.
العلم بدون الدين ممكن يساء استخدامه ويصبح وبالا على البشرية.
طب نتعرف على هذه بعد الفصل.
تحت امرك.
هذه نقطة وتتم اخرى نتعرف عليها بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى. اذا كان الدين كذلك فهل يقبل الدين الاسلامي النقد ام لا؟ بعد الفصل الواصل ابقى وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل المفكر الإسلامي الكبير معالي الأستاذ الدكتور محمد داود. نجدد التحية لحضرتك دكتور محمد.
أهلا معالي الدكتور.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. قبل الفصل كنت حضرتك تتحدث في وظيفة العلم ووظيفة الدين، وطرحنا سؤالا مفاده لماذا لا يقبل الدين النقد. نكمل مع الوظائف كل منهما حتى لا يكون هناك تعارض.
نعم. الدين له وظيفة وهو يبحث في الإجابة عن سؤال لماذا.
تمام.
العلم له وظيفة. أيوة. يبحث عن الإجابة للسؤال كيف، لأن الكيفيات دي هي التي تيسر لك كيت.
تمام.
احنا كنا وصلنا إلى سؤال حضرتك المهم جدا.
نعم.
إن يعني ما الناس بالعلم وتستغنى عن الدين لازمته إيه؟ أنا قلت لحضرتك العلم بدون الدين الحقيقي، الإيمان الحقيقي، ممكن يبقى أداة للتدمير والفساد. أقول لك مثلا، شوف غرور القوة، غرور السلطة عملت إيه في هيروشيما واليابان؟
دمار.
عملت إيه في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ عملت إيه دلوقتي في اللي بيحصل في المنطقة الإسلامية والعربية كلها؟ عملت إيه أيام حرب التفتيش وما إلى ذلك؟ اللي أنا عايز أقوله لحضرتك، أنا عشت تجربة بسيطة وهقولها لك في اختصار قبليها وما أمهد لك. العلم والطرف ويحقق خدمة الجسد في الحضارة المادية، حضارة الأشياء، حتى حولت الإنسان إلى شيء. يعني أنت تسوي كام؟
تشيع.
يعني أنت تسوي كام؟ إمتك فيما تملك، وليس إمتك في خلقك وأخلاقك وعلمك وإلى آخره. المهم يجي في سويسرا مثلا أو فرنسا أو المسائل دي، ولد يحب بنت لسه في أول حب وأول تجربة، أمه تقول له ما تنفعش، لا 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 أبوه، البنت حبت واحد تاني وسابت الولد ده، يروح فوق البرج ويرمي نفسه،
ينتحر.
طيب الوادي الياباني على العكس في حاجة مفيدة حتى في العلم، ما جابش النتيجة اللي هي تقوم يقول لك أنا ما عرفش الفشل، يقوم ينتحر. لكن الإيمان يقول له لا، قدر الله
وما شاء فعل.
انظر إلى الخطة البديلة، القرآن الإيمان يحولك إلى الخطة البديلة. أنت ما نجحتش في دي، تنجح في الأرض، تنجح في محاولة تانية،
يدي له بدائل.
يدي له بدائل. أنت عندك بدائل كثيرة للسعادة، ليست هذه هي آخر بنت، ولا ده آخر ولد، ولا ده آخر فرصة، ولا 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 ولا. مع كل نفس في الحياة يتجدد الأمل، ده الإيمان. ده الإيمان. غير كده أنا لما شفت ديفيد داود، ديفيد أنت عارف بالعربي يبقى بالعربي داود، وهو ديفيد بالعبرية. فكان ولد أبوه أمه أنا جاني، وبعدين أفلسوا، وكانوا من أسرة سرية جدا. وبعد ما أفلسوا إيه اللي حصل؟ بعد ما أفلسوا الولد بقى أمه سابت أبوه وانفصلوا، الولد بقى هوملس بدون بيت تحت الكباري في أمريكا. صاحبه فات عليه قال له تعال نشوف لك شغل، نشوف لك كذا.
قصة حقيقية دكتور.
قصة حقيقية، وجاء عندنا مصر، وأنا بقول للناس اللي كانوا موجودين عارفين الكلام ده. والمهندس محمد لاشي ربنا يبارك فيه ساعتها هو اللي قام كمان، شوف أنا بذكر لك مين اللي قام بالتكلفة في معهد معلم القرآن، وبعدين راح للجامعة الإسلامية في أمريكا، ثم عاد إلى أمريكا الآن داعي. فالمهم جه حصل له متاعب نفسية، وقال له الدنيا ما فيهاش خير، ما فيهاش حق، ما فيهاش صدق. وقع في هذه السقطة النفسية والأمراض النفسية. كان بيشتغل في مطعم بيتزا عند واحد مسلم، شاف ترجمة معاني القرآن الكريم، أحبها، أثرت فيه. قال لي تاني أسبوع للراجل أنا عايز أعرف مين اللي ألف ده، قال له لا ده الكتاب المقدس بتاع المسلمين. جانا مسجد هناك، مسجد النور في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، قريب من ما بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. فاجه هناك وبدأ يتكلم ويقول حبيت الكتاب لأن أنا بحب سيدنا عيسى، ولقيته بيثنى على سيدنا عيسى، بحب ستنا مريم ولقيته أثنى على ستنا مريم وفيه صورة. وبعدين بدأ تحول وتجدد الأمل، وبدأ يبني حياته بصورة طيبة. الثقافة المادية والعلم المادي
أنهت حياته،
والحضارة جابت له المتاعب النفسية الذي أنقذه هو الإيمان.
سليم. طبعا يعني على العكس مثلا اليابان ليس لديهم دين تقريبا يعني.
نعم.
وهم لا دينيون أصلا، لا دينيين، ورغم هذا متقدمين ومسيطرين وعايشين. من
قد يتقدم الإنسان
والانتحار حالات فردية.
نعم. لكن منطق السعادة عامة،
أيوة،
منطق السعادة، منطق الطمأنينة، منطق السكينة لا يكون إلا مع الإيمان. هذه حقيقة، بمعنى ان الانسان ساعه ان يفقد وظيفته انظر الى التعاسه التي يكون فيها.
طب خلاص خليك مؤمن وشيخه بعيد عن مظاهر الحضاره، لا تستخدم
لا سيارة. هو
لا تستخدم وسائل التكنولوجيا والعلم التقني.
لا، نحن مطالبون بالعلم. القران هو الذي امرنا بالعلم. اقرا ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقل ربي زدني علما الى اخر ذلك. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا
الخلق.
لكن العلم المادي ده تجربه. وقل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، ده علم ايه؟ سنريهم اياتنا في الافاق، ده علم ايه؟ الافاق دي علم، ده علم تجريبي، علم الطبيعه. فتوسيع المجال لمفهوم العلم هنا ده انت مطالب به دينيا، لكن الاقتصار على واحد دون الاخر فيه منقص. علوم الطبيعه، العلوم الطبيعيه فيها التمكين، ما من شك، فيها التسيد للدنيا، ما من شك. لكن السعاده والايمان والهدايات، حتى الإنسان لا يسيء استخدام العلم فيكون ضد نفسه.
إذا كان الدين كما تفضلت عليك وذهبت إليه الآن، يحض على العلم وطلب العلم وتحصيل العلوم ما بين الأمة الإسلامية المتخلفة
مخطئ.
والأمة التي هي
أول المخطئين حبيبي حبيبي هذا هذا خطأ بحكم الاستعمار وبحكم سلبيات كثيرة. احنا شربنا الفخ وقعنا لكن احنا مش على طول كده يعني صحيح اغلبنا كده لكن ماليزيا ما هي مسلمه وبدأ كويسه ما هي اندونيسيا ماشيه ما تركيا ماشيه ما على الجوانب الفرديه احمد زويل وكذا مهم دول مسلمين وعشرات المسلمين هناك والحضاره انتاج انساني مشترك مهم دول شركاء في صنع الحضاره شركاء نحن ايضا شركاء حتى على المستوى ولازلنا الامه الافضل والاكرم الى الان
أما هكذا أصحاب التيار الديني حضرتك والتيار الإسلامي لما نيجي في مسألة صبالك احنا نحن شركاء في الحضارة أما في الدين لا يتفردوا بخطاب ديني خاص بهم
لا يتفردوا شوف الأخطاء الفردية لا يمكن أن يقاس عليها ولا يمكن في المعركة الفكرية والحرب الفكرية التي تعيشها الأمة أن تكون مع الاستثناء لا يحتج به مرة ثانية ومئة الاستثناء لا يحتج به
وإن الاستثناء في الأمة
اللي احنا فيه ده استثناء لا, لا الأمة ليست هكذا أبدا حتى في مصر ما نحن فيه إنما هو من قبيل الاستثناء وليس قاعدة وليس قاعدة حتى
هي هل قادت الأمة الإسلامية أصلا يا دكتور؟
نعم
الأمة الإسلامية هل قادت أصلا أم هي مقودة
لا من حضارة يا حبيبي إلى القرن الخامس الهجري وبداية القرن السادس الهجري كانت الأمة الإسلامية هي المتسيدة للمشهد حتى في أوروبا هي التي علمت أوروبا من كان يريد أن يتعلم العلم كان عليه أن يتعلم اللغة العربية لكن المشهد بدأ ينحدر من هنا من الاختراقات الثقافية والأمور التي حدثت وما من شك أن هنالك من عندهم صراع للحضارات وهم يريدون دائما أن يصنعوا عدوا أمامهم ولابد أن ننتبه إلى هذه الحقيقة لكن هذه الأمة أقرر لك هذه الأمة وهذه حقيقة ربانية قرآنية تاريخية
فاليهود يقولون هكذا
حبيبي سآتيك إنما أولا هذه الحقيقة التاريخية القرآنية الربانية هي أن أمة الإسلام ليست كالأمة مش زي الشيوعية انتكست وراحت والرأسمالية هتروح في 60 دقيقة لا أمال إيه أمة الإسلام تضعف لكنها لا تموت أبدا ليه لأن هي مرتبطة بخلود هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
حافظون.
لحافظون فيحفظ لغته فلا تندثر ويحفظ أهله فلا يندثر قد تضعف حين نتخلى عن العمل بالقرآن لكن سرعان ما تبعث هذه الأمة
دكتور. الشباب لغتهم منحرفة كلام هذا كان قصه الدليل الشباب لغتهم منحرفة لا تموت اللغة العربية بصلة لا تموت الأعداد وتقاليد وأخلاق العرب قديمة الشباب أصبح شباب متفرج على آخر الآن
ليس هذا قياسا صحيحا انظر إلى الشباب الذين يحفظون القرآن ويتكلمون بالفصحى وحريصون على لغتهم إنما بمدى واسع جدا لكن العامية هذا شأنها سريعة التغير ولكل زمن لكل عصر فصحاه وعاميته لكن السؤال المستحق يا دكتور محمد وأنت لغوي هنا
بارك الله
السؤال المستحق العلمي لماذا لا تقول أن مؤتمر 2007 في إنجلترا عن اللغة الكونية تسيدت فيه اللغة العربية رقم واحد لماذا لا تذكر من مواقعهم العلمية ومجلة نيوزويك حينما تصدر كانت تصدر باللغة العربية سنة مارس 2005 تقول إن اللغة العربية هي أكثر اللغات استقرارا في حين أن اللغة الإنجليزية سريعة التغير حتى أنهم وضعوا هذه الفرضية أن نحن أمام لغة إنجليزية جديدة كما حدث في اللاتينية تشعبت إلى اللغات
لكن اللغة مهجورة يا دكتور
سؤال مستحق ليست مهجورة
ما عندنا قرآن ودين جميل لكن الناس لا تعمل به المسلمين لا يقيمونه ولا يعملون به أصلا.
لا يقيمون هذا حكم للتعميم يا أخي ما زال السمت الإسلامي جاري في الأمة لا تقل هذا يا أخي بارك الله فيك السمت الإسلامي جاري في الأمة قد يغيب في بعض الوجوه لكن السمت الإسلامي جاري في الأمة ما زال عندنا أسرة ما زال عندنا منطق الحلال ومنطق الحرام ما زال لكن الصوت المرتفع بمنطق الغجرية 6 حتات
لا بمنطق القوة منطق الغجرية
منطق الغجرية تتحدثها بمعنى ليس صوابا ولا حقا لكن الإشاعة وارتفاع الصوت به هو الذي يعطيه الطنين لكن نسبته الحقيقية غير حقيقية المسلمون لا يزالوا
يا دكتور الغرب الآن اخترق حواجز الفضاء وصل القمر والآن هناك صواريخ ومركبات تصل إلى المريخ ونحن نتكلم في نواقض الوضوء
هذه منطقة وهذه منطقة في نواقض الوضوء وهذا الجانب الإيماني هذه منطقة منطقة الدين، منطقة العلم. نحن في وضع
أين المسلمون في النهاية العلمية؟
يا أخي إن شاء الله نعمل، أنا وأنت نعمل حتى نعود، لكن كنا ونعود ونحن يعني على حياة وعلى الخريطة بماليزيا بأندونيسيا بتركيا حتى هنا في على مستوى الأفراد موجود، نحن لسنا مواثن هكذا. لا لا لا،
ستكون ليس مواثن قبل الأيام.
لا لا لا، ليست هذه حركة. بس اسمعني طيب. أقول لك السؤال الأهم والمستحق
طبعا.
وأنا أتحدى به، اسمح لي بقى وأنت لغوي
بارك الله فيك
دكتور ماهر
تلميذك يا سيدي.
شوف يا سيدي، أتحدى الدكتور محمد خالد
نعم
ومجامع اللغة العربية كلها واللغويين على الكوكب الأرضي كله بهذا التحدي الذي أعلنه لك الآن.
ما هو حدث قوي؟
هات لي لغة اللي احنا بنعايب عليها اللغة العربية، هات لي لغة لها هذا الخلود أكثر من 14 قرنا من الزمان وهي مستقرة كاللغة العربية الآن.
قولي. لا توجد.
لا توجد
بكل بساطة.
لا توجد.
نعم.
لما أقاموا المؤتمر العلمي ليه أقاموه؟ ليه اللغة الكونية؟ عايزين حتى لا تندثر الحضارة الآنية كالحضارة الفرعونية. ما لو كان مكتوب أسرار التحنيط وأسرار العلم الحضارة الفرعونية كنا انتفعنا بها. فقالوا لابد أن نلجأ إلى مواصفات علمية في أصوات اللغة، في صرف اللغة، في نحو اللغة، في دلالة اللغة إلى آخره، تضمن البقاء والخلود لهذه اللغة، فنسجل الوثائق العلمية الحضارية الخطيرة بهذه اللغة.
جميل.
تمام ذلك.
جميل.
ليس عبثا أن تكون اللغة العربية هي رقم واحد يا أخي. إذا العلم يشهد لهذه اللغة.
أول اللغات ولا أم اللغات أصلا يعني كمان. ولكنها ليست أم اللغات.
هذه مسألة أخرى.
طيب.
قد يبحث العلم فيها.
طيب.
لكن الواقع يشهد أنها اللغة الخالدة وأنها اللغة المستقرة. يا أخي أنت في البحوث اللغوية تعلم أن كل تغير لغوي، انظر إلى عظمة هذه اللغة.
نعم.
في أي لغة إذا قبله أهله صار مقبولا وصنعت له قاعدة جديدة، إلا في اللغة العربية.
صحيح.
لا يقبل التغير إلا إذا وافق الأصل الذي انبثق منه ويكون موافقا للقرآن.
ما هو ده تحجير للعقل العربي؟
ليس تحجيرا، إنما هو
وجعله جامدا لا يتطور ولا يتقدم.
تطور منضبط. في فرق بين التطور الذي ليست له ضوابط. التطور التي ليست له ضوابط يبقى تهور، يبقى ممكن ينتهي بك إلى شيء آخر، وبين التطور المنضبط. فهي متطورة منضبطة مستقرة. وزيك أنا ما أقولش إن هي لا جامدة ولا غير متغير، لا، هي تتغير وتستوعب كل
حي كما قال
وكائن حي كما كالكائن الحي.
نعم.
هي كالكائن الحي، فهي لغة عظيمة. طيب. وإلى الآن
إذا كانت اللغة بهذا الشكل، إذا كانت الشريعة الإسلامية بهذا الشكل بهذا القوة بحيث أنها تتحدى، فلماذا لا تقبل الشريعة الإسلامية النقد قرآنا وسنة؟
دكتور محمد.
نعم.
هذه أكذوبة الأكاذيب يا أخي. يا أخي اسمعني يا دكتور، ده القرآن هو الذي أثار النقد، مش يقبله بس، ده أثاره، ده وجهنا ليه. في أقدس قضية في الوجود هي قضية الإيمان بالخالق، أإله مع الله. بس يكون بإيه؟ يكون بأدلة عقلية وعلمية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أبعد قول الله قول؟ حتى في قضية الإيمان بالخالق جعلها على أساس علمي. شوف سورة النحل يا أخي، لما ربنا يجيب في 16 آية يتكلم فيهم عن طلاقة القدرة للخالق، وأن هذه المخلوقات من أجلك أنت، ما يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أما يثير بالعلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن القرآن هو الذي أثار هذه أسئلة مستحقة، التي أثارها هو الخالق. الإسلام لا يخشى النقد.
تمام.
وفي العلم القرآن اسمع اعتمد الدليل، اعتمد الدليل العلمي.
نكمل في الحلقة القادمة بهذا الخصوص.
حاضر.
كيف اعتمد القرآن الدليل العلمي؟ نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وسؤال تتم لهذا أيضا، إذا كان القرآن اعتمد الدليل العلمي وحذر من الشيطان، فكيف استطاع الشيطان أن يغوي بني آدم ويغوي ويعمل سيفه ومكره وفكره في المسلمين إلى هذه الدرجة؟ شكرا لك دكتور داود، نورتنا في هذا البرنامج في هذه الحلقة، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم وعلمنا الجليل المفكر الاسلامي الكبير معالي الاستاذ الدكتور محمد داود. شكرا لحضرتك سيد على هذا اللقاء.
شكرا سيدي.
شكرا فيك وحتى ضمان لقاء جديد مع الملحدين. نترككم في رعايه الله وامن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله.